السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر ذنوبنا وأسعد قلوبنا وأنر دروبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات. اللهم يا ربنا يسر لنا اليسرى واكفنا شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لمن أخطأ علينا ومن أخطأنا عليه يا رب العالمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمع كلمة علماء المسلمين على التوحيد والسنة وعلى الحق والهدى وعلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. اللهم اهدهم وسددهم وزدهم علما وألف بين قلوبهم. اللهم يا ربنا من مات من علمائنا اللهم فاغفر له وارحمه ووسع عليه في قبره واجعله منعما في قبره وأبق ذكره وانشر علمه يا رب العالمين. ومن كان من علمائنا حيا اللهم فبارك في عمره وبارك في عمله وبارك في علمه وبارك في ذريته وانفع البلاد والعباد بعلمه ووفق طلاب العلم للاستفادة من علمه وفوائده. اللهم وفق حكام المسلمين، اللهم اهدهم وسددهم وأجر الخير على أيديهم. اللهم اجعلهم رحمة على الرعية يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيدنا خيرا وأن تثبتنا على الهدى وأن تيسر لنا اليسرى وأن تكفينا والمسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا نتفقه في أحكام الهبة. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت باب الهبة: فصل. ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة.
نعم، هذا الفصل معقود لبيان لزوم الهبة وما يتبع ذلك من مسائل. قال المصنف رحمه الله: كما سمعنا ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. كل واهب إذا وهب فإن له أن يرجع في هبته قبل أن يقبضها الموهوب له مع الكراهة، وذلك عند جمهور العلماء. والكراهة هنا لأن الرجوع في الهبة رجوع في الإحسان، ومن أجل الخلاف في المسألة فكان الرجوع في الهبة قبل القبض مكروها من أجل هذا. ويدل لهذا الحكم، وهو أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبته قبل أن يقبضها الموهوب، ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم ولم يعلم لهم مخالف، ومن ذلك ما جاء عن أمنا حبيبتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه، يعني إن أباها، كان قد نحلها جذاذ 20 وسقا من مال بالعالية، يعني كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه نخل وزروع في العالية، فنحل ابنته عائشة رضي الله عنها جذاذ 20 وسقا منها. قالت: فلما حضرته الوفاة قال: إني كنت نحلتك من مالي جذاذ 20 وسقا، فلو كنت جذذتيه وحزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخوك وأختاك، فاقسموه على كتاب الله عز وجل. رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحم الله الجميع. والشاهد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: فلو كنت جذبتيه وحزتيه لكان لك، يعني لزم. أما ولم يحصل ذلك فهو مال وارث، يعني استرجعته وجعلته مال ميراث بينك وبين إخوتك. فدل ذلك على هذا الأصل. أيضا قالوا من جهة النظر أن الهبة قبل القبض إنما هي تبرع بالقول فقط، فالرجوع فيها رجوع في العقد لا في ذات الهبة. عندما أقول لك: وهبتك الكتاب، وتقول: قبلت، هذا عقد، مجرد عقد، مجرد كلام، ما وجدت عين هنا، فانعقدت الهبة بالكلام، والهبة عقد جائز، فالرجوع فيها عقد، رجوع في العقد الجائز. أيضا الجمهور يقولون: لأن الهبة قبل الإقباض وعد، والوعد غير ملزم. طبعا قلنا الجمهور لأن المالكية ما يوافقون هنا، المالكية عندهم الوعد عقد، الوعد ملزم، لكن الجمهور يقولون الوعد غير ملزم. فدل هذا على ما ذكره المصنف وهو قول الجمهور وهو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح الرجوع إلا بالقول،
أي لا يصح الرجوع في الهبة قبل إقباضها إلا بالقول الدال على ذلك، كأن يقول رجعت عن الهبة أو نحو ذلك، وهذا يخرج الفعل، فإن الرجوع لا يكون بالفعل. فلو أنه وهب كتابا ثم تصرف فيه فإن هذا لا يعد رجوعا، فإن هذا لا يعد رجوعا. لماذا؟ قالوا: لأن دلالة الفعل ضعيفة ومحتملة، وهذا قد تعلق به حق لغيره، فلا بد من دلالة قوية على أنه رجع. انتبهوا يا إخوة، قال له وهبتك الكتاب، وقال قبلت، وقلنا يثبت له الملك الناقص غير المستقر بالعقد، تعلق حقه بالهبة. لو سأله سائل عن الموضوع لقال نعم وهب لي فلان كذا. فرجوع الواهب لا بد أن يكون بينا بدلالة قوية، والدلالة القوية إنما هي بالقول، وأما الفعل فمحتمل. نعم.
قال رحمه الله: وبعد إقباضها يحرم.
ولا
يصح ما لم
نعم وبعد إقباضها يحرم ولا يصح. طيب للفائدة، تلحظون أن المصنف هنا قال بإقباضها وبعد إقباضها، ما قال بقبضها وما قال بعد قبضها. لماذا؟ معروف عندكم أن قانون العربية أن الزيادة في المعنى في المبنى زيادة في المعنى، فالإقباض فعل من الغير، وقد تقدم معنا أن القبض في الهبة حتى يكون معتبرا لا بد من أن يكون بإذن الواهب، فيكون الواهب هو الذي أقبض بفعله أو إذنه، ولذلك قال بإقباضها، إشارة إلى هذا الأمر، إلى أنه ليس مجرد القبض. فلو قبض بغير إذن من الواهب فإن الهبة لا تلزم كما تقدم، وإنما بالإقباض. قال: وبعد إقباضها يحرم ولا يصح، أي إذا قبض الموهوب له الموهوب من الواهب فإنه يحرم على الواهب أن يرجع في هبته، حرام. ولو رجع في هبته فإن هذا الرجوع لا يعتبر، فإن هذا الرجوع لا يعتبر ولا يلتفت إلى رجوعه. والهبة إذا خرجت بقصد الثواب المحض من الله فإنها صدقة، والصدقة لا يجوز الرجوع فيها باتفاق العلماء. الصدقة بعد إقباضها لا يجوز الرجوع فيها باتفاق العلماء. إذا كانت الهبة يا إخوة أخذت معنى الصدقة، فوهب يبتغي الثواب من الله، هذا القصد المحض له، فهنا يتفق العلماء على أنه ليس له أن يرجع فيها لأنه أخرجها لله، فخرجت من ملكه لله فليس له أن يرجع فيها. أما الهبة بغير قصد الثواب من الله المحض كالهبة للتودد والمحبة ونحو ذلك مما تقدم في أول الباب، فهذه عند الجمهور يحرم الرجوع فيها بعد القبض، يعني أن الرجوع فيها محل خلاف بعد القبض، لكن عند الجمهور يحرم الرجوع فيها بعد القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي رواية أيضا عند الشيخين: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي رواية عند البخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. هذا الحديث بألفاظه ظاهر جدا في تحريم الرجوع في الهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صوره في أقبح صورة تنفر منها النفوس، فالذي يرجع في هبته كالكلب، والله لو ما قيل شيء بعد هذا كفى، فكيف كالكلب يقيء ثم يعود ويلتقم قيئه، ما أقبحها من صورة. لا شك أن المسلم إذا فقهها يأبى أن يتمثل بها وأن يكون ممن يصنع هذا الصنيع، فهذا ظاهر جدا في التحريم، وهو أيضا، وانتبهوا لهذا الملمح الفقهي، يدل على تحريم الرجوع في العين لا في القول، يدل على تحريم الرجوع في العين لا في القول الذي تقدم معنا قبل قليل، لأن المذكور في الحديث ينطبق على العين، على شيء محسوس لا على القول. لماذا أقول هذا؟ لأنه قد ينقدح في ذهن بعض طلاب العلم أن هذا الحديث ينطبق على كل رجوع في الهبة ولو كان قبل القبض. نقول لا، لا ينطبق لوجهين. الوجه الأول ما ذكرته الآن، وهو أن ظاهر الألفاظ يدل على رجوع في عين، يدل على رجوع في شيء محسوس، وهذا إنما يكون بعد الإقباض. والوجه الثاني ما تقدم مما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: بعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا، فله أن يرجع بشروط.
نعم، نحتاج إلى التقطيع. هذا استثناء من تحريم الرجوع في الهبة بعد الإقباض، فإن الأب له أن يرجع في هبته قبل القبض وبعد القبض. ففي حديث هبة بشير رضي الله عنه لابنه النعمان غلاما دون بقية إخوانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فأرجعه. وهذا عند الشيخين عند البخاري ومسلم فأرجعه، وفي رواية عند مسلم فارددّه، وهذا ظاهر في رجوع الوالد في هبته سواء قبل القبض أو بعد القبض. تقول لي من أين استظهرتم أنه سواء قبل القبض أو بعد القبض؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استفصاله، هذا أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استفصاله، ما سأله هل قبض أو لم يقبض، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. لو كان هناك فرق بين ما بعد القبض وما قبل القبض لسأله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه في بعض الروايات رأى النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مع النعمان، رآه معه فقال ما هذا؟ قال نحلنيه أبي. قال أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا. قال فأرجعه. فدل هذا على أنه كان قد قبضه، دل هذا على أنه كان قد قبضه، والرواية المذكورة في الصحيح. فدل هذا على أن الأب له أن يرجع في هبته لولده قبل القبض وبعد القبض. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. هذا الحديث واضح، لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. إذن الدليل واضح. طيب، هل الأم مثل الأب؟ وهل الجد مثل الأب؟ الأب واضح، لكن هل الأم مثل الأب في هذا الحكم؟ وهل الجد مثل الأب في هذا الحكم؟ اختلف العلماء في ذلك، والمشهور عند الحنابلة أنه يختص بالأب الأقرب. إذن جاوبنا عن السؤالين بالنسبة له، لا الأم ولا الجد، هذا المشهور. وقيل عند الحنابلة تلحق الأم. طبعا في تفصيلات للعلماء لا أحب يعني الإشارة إليها، لكن أذكرها يعني من باب الفائدة فقط. يعني المالكية يقولون الأم تلحق بالأب في حياة الأب، فإذا مات الأب لا تلحق به، يعني تلحق بالأب في هذا الحكم ما دام الأب حيا، فإن مات الأب فلا تلحق به. طيب لماذا؟ هذا فقط فوائد فقهية، يعني الذي ما يريدها لا يسمعها. لأن المالكية يرون أن الهبة لليتيم لا يجوز الرجوع فيها، أن الهبة لليتيم لا يجوز الرجوع فيها. طيب من هو اليتيم يا إخوة؟ اليتيم من مات أبوه، هذا اليتيم. بعض الناس الآن العامة إذا ماتت الأم والأب حيقولون مسكين يتيم هذا، لا هذا ليس يتيما، اليتيم من مات أبوه، فإذا مات أبوه صار يتيما، فإذا صار يتيما فليس لأحد أن يرجع في هبته له. فهمتم يا إخوة لماذا يفرق المالكية بين الأم في حياة الأب والأم بعد وفاة الأب؟ لأنه قبل وفاة الأب ليس يتيما فلها أن ترجع، أما بعد وفاة الأب صار يتيما فليس لها أن ترجع. الشافعية عندهم خلاف، لكن عندهم قول إن الأم تلحق بالأب، الشاهد قولوا وقيل تلحق الأم بالأب، والمسألة اجتهادية، ويظهر لي والله أعلم أن الأقرب والأقوى أن الأم كالأب في هذه الأحكام، أن الأم كالأب في هذه الأحكام. لما؟ أولا لأنها تشاركه في الولادة فكلاهما والد، وثانيا لأنها تشاركه في حكم التسوية بين الأولاد كما سيأتينا إن شاء الله لعله في درس الغد، أن الأم مثل الأب في التسوية بين الأولاد في العطية، فما دامت تشاركه في هذه الأحكام فإنها تشاركه في هذه الأحكام التي بين أيدينا. نعم.
قال رحمه الله: ما لم يكن أبا فله أن يرجع بشروط أربعة. نعم. ألا يسقط حقه من الرجوع.
نعم، هذا الشرط الأول لجواز رجوع الوالد في هبته لولده، ألا يسقط الأب حقه في الرجوع في الهبة، فإن أسقطه سقط ولا يرجع، للقاعدة التي كررناها مرارا، الساقط لا يعود. بمعنى أنهم يقولون الرجوع حق للأب، جعله له الشارع، فإذا أسقط الأب حقه سقط، لأن هذه القاعدة، والساقط لا يعود، ما دام أنه أسقطه فليس له أن يرجع في الهبة. والأقرب والله أعلم عدم اعتبار هذا الشرط، لأن هذا الحكم، أعني رجوع الوالد في هبته لولده، من باب تقدير الوالد وإظهار مكانته، من باب تقدير الوالد وإظهار مكانته، وهذا لا يسقط بالإسقاط، مكانة الوالد محفوظة. فيظهر والله أعلم أن للأب أن يرجع في هبته ولو أسقط حقه في الرجوع، لأن المقصود الشرعي من إعطائه هذا الحق لا يسقط، وهو تقديره وإظهار مكانته. نعم.
قال رحمه الله: وألا تزيد زيادة متصلة.
هذا الشرط الثاني، وهو أن لا يزيد الموهوب زيادة متصلة عند الموهوب له، كسمن الدابة وهب ولده شاة هزيلة فأعلفها الولد حتى صارت ثمينة، هذه زيادة متصلة، ما يمكن أن نأخذ الشاة الهزيلة من داخل الشاة السمينة ونردها. أو سن الدابة، أهداه جفرة صغيرة فرباها الولد وأعلف حتى صار شاة كبيرة، حتى صارت شاة كبيرة، هذه زيادة متصلة. وهذه الزيادة المتصلة أين وجدت؟ في ملك الواهب أو في ملك الموهوب له؟ في ملك الموهوب له. وما دام أنها وجدت في ملك الموهوب له فإن مالكها هو الموهوب له لا الواهب، ولا يمكن الرجوع في الهبة إلا بأخذ هذا النماء المتصل. بمعنى أنهم يقولون لو نمت نماء متصلا فإن الأب لو رجع لرجع فيما لا يملك، لأن الزيادة هذه لا يملكها. والأقرب عندي والله أعلم عدم اعتبار هذا الشرط، لأن هذه الزيادة نماء للأصل، نماء للأصل حدث من مع الأصل، لو لم يوجد الأصل ما وجدت. هذا وجه. والوجه الثاني لأن الولد يملك والده ماله على ما سيأتي إن شاء الله، أنت ومالك لأبيك. الآن هذه الزيادة المتصلة من الذي ملكها؟ هذا الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، لو لم يكن أصل المال من الوالد لكان للوالد أن يملك من مال ولده. يعني يا إخوة عندنا ولد تاجر، هو يتاجر بنفسه، للأب أن يملك من ماله على ما سنذكره إن شاء الله. فكيف إذا كان المال، إذا كان أصل المال من الوالد، من الذي أعطى هذه الشاة؟ والده. ولذلك الصحيح أن له أن للوالد أن يرجع في هبته لولده ولو زادت زيادة متصلة. لما ذكرته. نعم.
قال رحمه الله وأن تكون باقية في ملكه.
هذا الشرط الثالث، وهو أن يكون الموهوب باقيا في ملك الولد، فإن خرج من ملكه إلى ملك غيره، يعني الأب وهب شاة لولده فالابن باع الشاة، باع الشاة، من الذي صار يملكها الآن؟ المشتري. أو الابن وهب الشاة لزوجته، من الذي يملك الشاة الآن؟ الزوجة. فخرج الموهوب من ملك الولد إلى ملك غيره بسبب صحيح. فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يجوز للوالد الرجوع في هبته، لأن في ذلك إبطال ملك غير الولد، وهذا لا يجوز، لأن في رجوعه إبطال ملك غير الولد، وهذا لا يجوز. طيب، قد يسأل سائل إن خرجت من ملكه ثم عادت إلى ملكه، الابن وهبه والده شاة فباع الشاة، خرجت من ملكه، ملكها المشتري، بعد فترة اشتراها الابن، رجعت إلى ملكه، هل للأب أن يرجع فيها لأنها الآن صارت في ملكه؟ نقول الأمر على حالين. الحالة الأولى أن تعود إلى ملكه بسبب جديد كبيع وهبة ونحو ذلك، وفي هذه الحال ليس للأب أن يرجع فيها، لأنها صارت في ملك الولد من غير طريقه. الآن الولد يملكها بسبب هبة الأب أو بسبب شرائه لها، بسبب شرائه لها. فإذا كان الأب سيملكها فلا يملكها من جهة الرجوع في الهبة، وإنما من جهة أنت ومالك لأبيك بالشروط التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل. والحالة الثانية أن تعود له لتستقر بالسبب الأول الذي هو الهبة. كيف؟ باع الشاة فخرجت من ملكه، فوجد المشتري فيها عيبا فردها بالعيب. رجعت إلى ملك الولد ولا ما رجعت؟ رجعت، لكن هل هذا بسبب جديد أو استقرت عنده بالسبب الأول؟ استقرت عنده بالسبب الأول، فهنا للأب أن يرجع في هبته، لأنها مملوكة للولد بسبب الهبة، بسبب الهبة. نعم.
قال رحمه الله: وألا يرهنها.
هذا الشرط الرابع، قال المصنف ألا يرهنها، والمقصود ألا يتصرف الولد في الموهوب تصرفا يمنع نقل الملك. ألا يتصرف الولد في الموهوب تصرفا يمنع نقل الملك. فإن تصرف الولد في الموهوب تصرفا يمنع نقل الملك وكان هذا دائما فليس للأب أن يرجع، أما إن كان مؤقتا فله أن يرجع إذا زال. ما هذه الألغاز؟ يا إخوة، وهب الأب ابنه بيتا فأوقفه الابن على طلاب العلم. الوقف هل يجوز نقل الملك فيه؟ لا يجوز، لا يجوز. وهل هذا مؤقت أو دائم؟ ها يا إخوة، دائم، هذا الذي درسناه في الوقف. إذن هنا ليس للأب أن يرجع. طيب، وهب الأب ابنه سيارة فرهن الابن السيارة، الرهن مؤقت ولا دائم يا إخوة؟ مؤقت. وتقدم معنا أن الرهن يمنع نقل الملك لكنه مؤقت. فإذا انتهى الرهن وعادت السيارة إلى الابن فإن للأب أن يرجع فيها، فإن للأب أن يرجع فيها. واضحة يا إخوة؟ هذه الشروط الأربعة سلم منها عندي، وقد ترجحون غير ما أرجح، وأحب شيء إلي أن يرجح الطالب الذي يدرس معي ما يراه ولو لم أره، من أدب العلم أن لا يلزم الشيخ طلابه برأيه في المسائل الفقهية الاجتهادية أو الخلافية. ما فيه إما معنا ولا مع غيرنا، إما تقول بقولنا ولا فأنت منابذ من الصف الآخر، هذا ما يجوز شرعا وليس من الأدب بين الشيخ وطلابه. الشيخ ينبغي أن يعلم طلابه نصرة الدليل والسير مع الدليل، وألا يلزمهم بما يراه. والله أنا أصلي ويصلي بجواري أبنائي، أنا أقبض بعد الركوع وأرى هذه السنة وأنافح عنها، وطالب بجواري يسدل بعد الركوع أفرح به والله، لأنه يرى هذه السنة. ليس من الدين ولا من الخلق ولا من العلم أن يجاملني في الرأي. نصلي على الجنازة وأنا أرى أن الأمر واسع، لكن الأقرب للسنة أنه لا رفع في غير تكبيرة الإحرام، فيصلي بجواري أحد طلابي، وأنا أحب طلابي جميعا، أحبهم لله، ما أريد منهم شيئا، فأراه يرفع وهو يعلم رأيي وقد قررته في الدرس، فيزداد في عيني. لابد من فقه هذه المسألة، لأني أرى أنه في هذا الوقت صار الناس يتعصبون لأقوال المشايخ الفقهية، فإن خالفت الشيخ في رأيه الفقهي فأنت معادي للشيخ وتناصر الشيخ الآخر. ما هكذا العلم، وما هكذا الدين، وما هكذا الفقه. فالشاهد أحيانا أنا أند، يعني ردوني إذا رأيتم أني خرجت، أحب التأديب والله، وأنا أحوجكم إلى الأدب، والله إني أحوجكم إلى الأدب، وأحوجكم إلى من يعظني، وأحوجكم إلى من يذكرني، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. فالشاهد أن هذه الشروط الأربعة رجحت في شرطين عدم اعتبارهما، واعتبرت شرطين وسأزيد شرطا. زاد بعض العلماء شرطا خامسا له وجه، بل أراه قويا، وهو أن لا يتعلق بالهبة رغبة ومصلحة لغير الولد. يعني أن لا يتصرف غير الولد مع الولد تصرفا بسبب الهبة. سأشرح هذا بالمثال إن شاء الله، لكن أريد أقررها فقط. فإن تصرف غير الولد مع الولد تصرفا بسبب الهبة فإنه لا يجوز للأب أن يرجع في هبته، لأن في ذلك تغريرا بغير الولد، وحتى لا يتخذ هذا وسيلة لغش الناس. لا زلتم تحتاجون إلى المثال، لكن أريد أقررها ثم أعود إليها. يا إخوة، الولد معدم، ما عنده شيء، ما عنده وظيفة، ما عنده مال، ما أحد يرغب فيه، وهبه الأب شيئا فصار ذا مال، فخطب امرأة فزوج لأنه صار ذا مال، ليس معدما. هنا تعلقت مصلحة لغير الولد بالهبة، فلو أخذ الأب رجع في هبته غرر بأهل البنت، ولربما اتخذ الناس ذلك وسيلة، رجل عنده ولد فقير ما يرغب فيه الناس، أو فيه عيب، يعني ليس دينيا مثلا، فيه عيب ما يرغب فيه الناس، فوهبه مبلغا كبيرا، حتى يقول الناس هذا يغطي هذا. بعد ما زوجوه تم العقد رجع في هبته. ألا يمكن هذا؟ يمكن. أو مثلا لما وهب الأب ابنه الهبة وصار ذا مال صار الناس يداينونه لأنه ليس معدما عنده أموال، فيتعاملون معه بالدين لأنهم يرجون أن يرد الدين. هنا أيضا تعلقت رغبة ومصلحة لغير الولد بالهبة، فليس للأب أن يرجع في هبته من أجل هذا. وهذا الشرط عندي صحيح قوي ومعتبر، فصار لرجوع الأب في هبته لولده ثلاثة شروط صحيحة، ثلاثة شروط صحيحة. نعم.
قال رحمه الله: وللأب الحر أن يتملك من مال.
تعبتم ولا نكمل شوي؟ يعني اليوم جمعة والعادة ما نطيل الحقيقة يوم الجمعة. طيب لعلنا نقف ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، لعلنا نجيب عن سؤالين لا نزيد عليهما من أجل أن نعطي الإخوة فرصة لكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقية هذا اليوم، بقية يوم الجمعة، ولكثرة الدعاء واغتنام هذه الساعة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن عليكم، ماذا يقول؟ أيهما أفضل أجرا، الصدقة أم الهبة؟
العلماء يقولون الصدقة أفضل من الهبة. طبعا ذكرنا أن الهبة إذا أريد بها وجه الله فقط فهي صدقة، لكن الكلام عن غير هذا من الهبات. العلماء يقولون الصدقة أفضل من الهبة، لأن الهبة يراد بها وجه الله إرادة محضة، لأن الصدقة يراد بها وجه الله إرادة محضة، إلا إذا تعلق بالهبة مصالح معتبرة شرعا كالإصلاح وتأليف القلوب ونحو ذلك، فإن القاعدة عند الفقهاء أن المفضول قد يلحقه من المصالح ما يجعله أفضل. يعني مثلا يا إخوة، قراءة القرآن أفضل من بقية الأذكار، أن تقرأ القرآن أفضل من أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي كل خير، لكن إذا أذن المؤذن فإجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن. يعني إذا كنت تقرأ القرآن فأذن المؤذن فقف عن القراءة وأغلق المصحف وردد مع المؤذن. لما؟ لأن مصلحة إجابة المؤذن تفوت ومصلحة قراءة القرآن لا تفوت. بعض العلماء يعبر بتعبير يقول وظيفة الوقت أفضل من غيرها، وظيفة الوقت أفضل من غيرها. يعني في السجود أن تقول سبحان ربي الأعلى أفضل من أن تقرأ سورة البقرة، مع أن منهيين عن قراءة القرآن في السجود، لكن أريد أن أبين فقط، لأن وظيفة هذا المكان أن تقول سبحان ربي الأعلى، فهذا أفضل يعني من غيره. وهذه قاعدة عظيمة شريفة، المفضول قد يلحقه من المصالح ما يجعله أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: ما حكم الجمع بين الجمعة والعصر حال المطر الشديد؟
الجمع بين الجمعة والعصر محل خلاف بين العلماء، وأكثر مشايخنا يفتون بعدم الجمع، هذا من وجه. وأنا أرى والله أعلم أنه ما لم يكن الإنسان مضطرا للجمع فلا ينبغي أن يجمع بين الجمعة والعصر، أما إذا كان مضطرا كأن كان سيركب الطائرة بعد صلاة الجمعة ولا تنزل الطائرة إلا في الليل فإنه يجمع بين الجمعة والعصر، هذا الذي تحقق لي في المسألة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن بعض أهل العلم يرون أن الجمع في المطر إنما يكون في الليل، أما صلاة النهار فلا يجمع بينهما بسبب المطر، والخروج من الخلاف أفضل، لكن عند الحاجة الراجع عندي أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر وبين المغرب والعشاء، هذا المرجع عندي، لكن الخروج من الخلاف أفضل وأحسن. إذا كان ذلك كذلك فهل يجمع بين الجمعة والعصر بسبب المطر الشديد؟ أقول إن كان يغلب على الظن أن الناس لو رجعوا إلى بيوتهم بعد الجمعة لن يستطيعوا العودة إلى المساجد بسبب شدة المطر بحكم العادة المعروفة، فإنهم يجمعون لأن تحصيل الجماعة مطلوب شرعا ومؤكد. أما إذا لم يغلب على ظنهم هذا وإنما وجد مطر والغالب أنه ينقطع، فلم يغلب على الظن أن الناس لو رجعوا إلى بيوتهم لا يستطيعون العودة إلى المساجد، فإنه لا يجمع بين الجمعة والعصر، هذا ما أراه. وأسأل الله عز وجل أن يجعل في كلامنا خيرا ونفعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله كما تعلمون عندنا درسان، درس بعد الفجر في شرح العقيدة الواسطية على كرسي الشيخ عبد المحسن العباد، ودرس بعد العصر هنا إن شاء الله في شرح دليل الطالب. لا أحب من أبناء الطلاب أن ينتظرني أحد في موقف السيارة في درس الفجر، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن الوقت وقت برد وأنا لا أحب أن يؤذيهم البرد، والأمر الثاني أني في الغالب آتي قبيل الأذان أو مع الأذان، وتكون يعني وضعت حواجز لتحويل الناس إلى السطح أو نحو ذلك، وأنا أتحرج أن أدخل وأترك طلابي ورائي، في يكون في قلبي حسرة لأن أنا يسمح لي بالدخول باعتباري مدرسا، لكن يقولون الطلاب ما يدخلون، فأدخل وأنا أتألم ويكون في قلبي حسرة أني دخلت وتركت طلابي خلفي. ففي درس الفجر لا ينتظرني أحد عند موقف السيارات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.